بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، تسجيلات دار الحديث السلفية بدماج يسرها أن تقدم لكم هذه المادة.
فيا أيها المستهزئون باللحى، ويا أيها المستهزئون بالحجاب، ويا أيها الممثلون السفهاء، اعلموا أنكم طغاة والله لكم بالمرصاد. هذا الاستهزاء باللحى أو بدين الله أو ببعض أو بالمتمسكين بدين الله، هؤلاء الذين شرفهم الله وحقركم، شرفهم الله وأهالكم، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة.
نصيحة للممثلين بالبعد عن التمثيل، وبيان خطورة الاستهزاء بشيء من الدين، لفضيلة شيخنا المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. سجلت هذه المادة ليلة الأربعاء في 19 من شهر ذي الحجة، يعني 1429 من الهجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن مع المادة المذكورة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الله عز وجل في كتابه الكريم: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. في هذه الآية دلالة بينة على أن الأمة قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في ضلال مبين، في جاهلية، جهلاء، يأكلون الميتة ويقطعون الطريق ويشهدون الزور ويرتكبون الفجور ويقارفون أبشع الأمور. فزكى الله الأمة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. زكى أخلاقهم وزكى عبادتهم، أخرجهم الله عز وجل من الظلمات إلى النور، وأخرجهم من الغي إلى الهدى، وأخرجهم إلى الرشد والسداد بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب وهذه السنة شاملة، فهذا دين شامل لكل صغيرة وكبيرة. قال الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والإسلام الذي رضيه الله سبحانه وتعالى لنا ليس خاصا بشيء دون شيء من أمور الدين، بل هو شامل للدين كله. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. خاطبهم بالإيمان وناداهم بالإيمان وأمرهم أن يدخلوا في السلم، والمقصود من ذلك أنهم يأخذون الإسلام من جميع جوانبه. وليس لمؤمن أبدا أن يأخذ من الدين شيئا ويترك شيئا، فالواجب على المسلمين أن يأخذوا دينهم بقوة. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، والمؤمن القوي هو المؤمن القوي في دينه والآخر لدينه من جميع جوانبه. فاتقوا الله ما استطعتم. ليس لمؤمن أن يأخذ من الدين ما شاء ويترك ما شاء، هذا لا يجوز. أنت عبد لله، خلقك الله عز وجل لعبادته، فامتثل لأمره في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وأخبر سبحانه وتعالى أن من خالف أمره وشرعته أنه قد عرض نفسه للفتنة والعذاب الأليم، فقال عز من قائل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأمره هو طريقته وشرعه. ورحم الله الإمام مالك، سئل عن الإحرام قبل الميقات فقال: لا يجوز، أخشى عليك الفتنة. قال: أي فتنة في أميال أزيدها؟ أي احرم قبل الميقات بأميال. قال: لأن الله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأي فتنة أعظم من أن تأتي بما لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الأدلة يعلم أن هذا الدين مبني على تعظيم الله سبحانه وتعالى وتعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم، التعظيم الشرعي اللازم الواجب الذي يدل عليه مثل قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والذي يدل عليه مثل قوله: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. والذي يقول يدل عليه مثل قوله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فأي واحد يرجو الله واليوم الآخر ويؤمن بذلك له في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة في أقواله وأفعاله ولبس ولبسه وزيه وخلقه، الخلق الأكمل الأفضل الذي لا يرغب عنه إلا من سفه نفسه. يقول الله سبحانه: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وبين أن أولى الناس بإبراهيم هذا النبي، إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أولى الناس بإبراهيم، ومن رغب عن ملة إبراهيم فهو سفيه. نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين وهو سيدهم، وقد ختم الله به هذا الدين وهذه الملة. هو الذي أرسل رسوله بالهدى، الذي يريد الهدى يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودين الحق الذي يريد الحق والسداد يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليظهره على الدين كله أي على الملة كلها. والذي يريد الظهور والنصرة يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ليظهره على الدين كله وكفى بالله حسيبا وكفى بالله شهيدا. نعم، هذا ولقد قام دين الله عز وجل على هذا التعظيم لله ولدينه ولرسله الذي ألزم الله سبحانه وتعالى بتعظيم ذلك كما أمر وأراد، وأدلة ذلك كثيرة. وقام كذلك سلف الأمة بهذا الواجب خير قيام، ولما ساروا على ذلك أعزهم الله وأثنى الله عليهم في كتابه، قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالله أخبر أن من اتبع غير سبيلهم، سبيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سلك مسلكهم، أن هذا سيكله الله إلى نفسه الأمارة بالسوء وسيصليه جهنم وساءت مصيرا. هذا وعد الله. وقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. قال الله عز وجل ترى المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا ثناء من الله سبحانه وتعالى عليهم بأن الله اختارهم لنصرة نبيه ولحمل هذا الدين. وقد كانوا في غاية التعظيم لله ولرسوله ولدينه الحق وفي غاية الحذر والمقت لمن خالف ذلك. ومن نماذج ذلك ما ثبت في الصحيح عن عمران بن حصين أنه حدث بالحديث الحياء خير كله فقال بشير بن كعب إنا نقرأ في الكتب المتقدمة أن منه ما يكون خيرا ومنه ما يكون ضعفا. فغضب عمران بن حصين حتى احمرت عيناه وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحفك؟ ومن نماذج ذلك ما في الصحيح عن عبد الله بن مغفل أنه نهى ولد أخيه أن يخذف فعاد إلى الخذف مرة أخرى قال لا أكلمك بعدها. أقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال إنه لا يمكن العدو ولكن يفقع العين ويكسر السن ثم تخذف لا أكلمك بعدها. وحدث ابن عمر رضي الله عنه بحديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله فقال ولده بلال إذن يتخذن ذلك دغلا. فأنكر عليه وغضب عليه وزجره عبد الله بن عمر. كل ذلك من تعظيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم سمعوا مثل قول الله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. الآيات نزلت هذه الآيات في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما سيدا كهول أهل الجنة خليفتا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبا رسول الله صلى الله عليه وسلم بل خواص صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وعمر رضي الله عنه كان إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا غير فجه. ومع ذلك قدم وفد بني تميم فقال أبو بكر يا رسول الله أمر فلانا وقال عمر يا رسول الله أمر فلانا. كل رأى أن يشير بما يراه من تأمير ذلك الذي يرى أنه أصلح الإمارة. فارتفعت أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية. قال ابن أبي مليكة كاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر أي كاد أن يهلكا بسبب رفع الصوت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يقول أمر فلانا وهذا يقول أمر فلانا مجرد ارتفاع الصوت كل يشير ما يرى. ومن هنا يعلم أن من عارض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي فاسد أو قول فاسد أو استحسان بائر أو فكر جائر أو غير ذلك من المخالفات أنه عرض نفسه للهلكة. وهذا تمهيد لما هو المقصود من القول في هذه الليلة إن شاء الله وهو أنه نشر في هذه الأيام على الشبكات وفي الإعلام وجاءتنا اتصالات عنه وكثر القول فيه بما يسمى بذلك الذي ماذا اسمه الرهان الخاسر. وفعلا والله خاسر هذا الرهان أو هذا هذا القول الذي صنعوه وهذا الذي يعني البرنامج الذي صنعوه وهذه التمثيلية التي صنعوها هذا خاسر. وخسارته يدل على ذلك عدة أدلة. أولا أنه يسخر هذا الرهان الخاسر وهذه التمثيلية أصحابها يسخرون باللحية على حساب أن هذا إرهابي يزعمون. وفي الحقيقة أمر ما يسمى بالإرهاب صار الناس فيه بين إفراط وتفريط، فمن الناس من اتخذوا من له لحية أو عنده قميص قصير أو عنده سواف أو يرونه محافظا على الصلوات في جماعة أو ما إلى ذلك أنه إرهابي، ويسيئون به الظن لا سيما إذا كان مطبقا لشعائر دين الله ما ظاهرا في لبسه وأقواله وما إلى ذلك. وهذا والله ظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة. هذا ديننا واعتقادنا، دين الله عز وجل أقوال وأفعال واعتقادات. العبادة اسم جامع لكل ما يريده الله ويرضاه، وبعد عن كل ما يغضب الله ويأباه. قال الله سبحانه إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم. ففيه سخرية باللحية كما رأوا وشاهدوا وكما نشروا وصوروا. وأمر اللحية ليس أمرا غريبا، هذا هو ديننا ومن ديننا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لحيته تضرب صدره إذا قرأ، تعرف قراءته باضطراب لحيته كما في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم. فبأي برهان ترغبون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعتبرون من تأسى به عملا بالأدلة القرآنية والسنة النبوية من ما تقدم ذكره تعتبرون ذلك إرهابيا؟ بأي دليل هذا؟ وتسيئون فيه القول والفعل وتشوهونه أمام طغاة الناس وجهالهم. الظلم ظلمات يوم القيامة. نعم، والجانب الآخر من الإرهاب حصل من بعض المفتونين من الذين لم يتربوا تربية سلفية صحيحة، أنهم حصل منهم تفجير ويعني ماذا، وحصل منهم ما ينتقده عليهم أهل العلم وينصحونهم بالبعد عنه ويعتبرونهم بذلك أفعالهم غير سديدة وأقوالهم غير رشيدة، ولأهل العلم في ذلك بيانات واضحة في التحذير من التفجير ومن الانقلابات الفاتنة وما إلى ذلك. أما هذا، هذه التماثيل التي هي تشويه لصور الإسلام وشعائره ومعالمه، فهذه ما هي جناية على فرقة ولا جناية على شخص، هذه جناية على دين، جناية على دين. الاستهزاء باللحية أو الاستهزاء بالحجاب أو الاستهزاء بالسواك، ثبتت القصة وذكرها النووي رحمه الله عن معاصريه وعايشها وشهد بها وهو عدل، أن رجلا من الناس ذكروا له فضيلة السواك فقال أما أنا لا أستاك إلا في المخرج أي في الدبر، وأخذ السواك وأشار به إلى دبره، فجعله الله عز وجل يحمل بجرذون، وجعل لما أراد الولادة يصرخ ويصيح فخرج منه جرذون، خرج منه جرذون يمشي. نعم، فلما خرج ذلك الجرذون منه وصار عارا عليه مات الشخص نفسه. عقاب من الله سبحانه وتعالى المستهزئ بدين الله والمستهزئ بالحق. وفي الحقيقة هذا هو عين السفه الذي يؤتى منه الدين. فقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل الساعة سنوات خداعة خون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويبتق فيها الرويبضة. قالوا ما الرويبضة يا رسول الله؟ قال السفيه يتكلم في أمر العامة. هؤلاء السفهاء الذين على الإعلام ينشرون السفه والطعون على أولياء الله وعلى المؤمنين بغير حق، هذه ما هي جناية على الناس فقط بل على دين الله. إن الذين هؤلاء يعتبرون مجرمين بنص قول الله سبحانه وتعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فقهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون هؤلاء هذه الأفعال بالاستهزاء بالدين وبأهل الدين بلحاهم بلباسهم بأقوالهم أتريدون من المجتمع الإسلامي المتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسير على لباس وأقوال وأفعال الفرنج أفعال الفرنج كما سرتم أنتم هذا لا يجوز أنتم أنفسكم تحتاجون إلى توبة فالله عز وجل أمر باتباع كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذه الأفعال ليست بجديدة استهزاء بالدين أو استهزاء بأهل الدين من أجل أفعالهم وأقوالهم الحسنة نفاق يقول الله سبحانه ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس في مظهركم ومخبركم وأقوالكم وأفعالكم إيش جوابهم قال أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون أي بالدين أو بأولياء الله المؤمنين مستهزئون قال الله الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون فيا أيها المستهزئون باللحى ويا أيها المستهزئون بالحجاب ويا أيها الممثلون السفهاء اعلموا أنكم طغاة والله لكم بالمرصاد ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء هكذا يقول الله سبحانه وتعالى هذا الاستهزاء باللحى أو بدين الله أو ببعض أو بالمتمسكين بدين الله هؤلاء الذين شرفهم الله وحقركم شرفهم الله وأهانكم والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة أنتم الآن في ذلة بمعاصيكم مقلدون للكفار ثم تريدون المسلمين يكونوا من أمثالكم يقلدون شر البرية إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية ما تستحيون أن تقلدوا شر البرية الذين هم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق عند الله والذين يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون ويقول إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون ومع هذا كل حشفا وسوء كيلة تقلدون وتجرون المسلمين بأفعالكم وأقوالكم إلى تقليدهم ومن لم يقلدهم اعتبرتموه خاسرا واعتبروا مثلتم عليه وشنعتم عليه حسبنا الله ونعم الوكيل من أين هذه الأفعال نظير ما كان يفعل المشركون ونحن لا نكفركم بهذا نقول أنتم فسقة أنتم سفهاء بهذه الأفعال يجب عليكم التوبة نقول أنتم فسقة وإذا رآك الذين يتخذون وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا ويقول الله سبحانه وتعالى ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحق بهم ما كانوا به يستهزئون فاستهزاؤكم سيحيق بكم في الدنيا والآخرة احذروا عقاب الله نعم وحق بهم ما كانوا به يستهزئون. أما هؤلاء الذين يستهزئون بهم والله قدوتها أنبياء الله ورسله، فلقد كان المشركون يمرون بجانب نوح وهو يصلح السفينة ويستهزئون به ويقولون السفينة على البر، وبعد ذلك سخر الله منهم قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. وقال الله سبحانه وتعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. هذه أدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تبين أن ما تصنعون والله لا قدوة لكم فيه من كتاب ولا سنة ولا منهج سلف صالح، وإنما من المنافقين ومن الكافرين أعداء الرسل ومن كذلك أيضا المجرمين. رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما سلموا من استهزاء المنافقين، قالوا ما رأينا أجبن عند اللقاء ولا أرغب بطونا من قرائنا هؤلاء، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فأنزل الله عز وجل قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. إعلام اليمن أبو الفضائح، فليعلم هذا الشاهد والغائب، أبو الفضائح إعلام اليمن تارة ينشرون للرافضة ما هو معلوم وتارة ينشرون للمغنين الماجنين يبقى ليله ليل نهاره ليل يا ليل يا ليل يا ليل، وتارة ينشرون تماثيل ما يسمى بدحباش دحباش حتى صاروا عند عارا عند الخليجية أنتم دحابشة، يعيرونهم يقولون أنتم دحابشة، وعند جنوب اليمن يعيرون يقولون دحابشة أنتم دحابشة أصحاب دحباش. وهكذا أشد من هذا وذاك كل هذا الاستهزاء بدين الله. فإعلام اليمن الحقيقة صار مهزلة، صار مهزلة، الواجب عليهم التوبة إلى الله سبحانه وتعالى عن هذه الإعلام. يا أخي اجعلوا من إعلامكم نشر العلم، اجعلوا من إعلام لكم نشر الكتب. هذا يمن بان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أنه إيمان اليمن الإيمان والحكمة، فلماذا تسيرونه يمن الأغاني ويمن المهزلة ويمن البوار ويمن كذلك أيضا تقليد الكفار؟ والله هذا مما يجعل الناس ينتقدون عليكم ويتخاملونكم، يكون هؤلاء خمل فعلا، هؤلاء سفهاء الذين يصنعون هذه الأفعال البشعة. أمر آخر في هذا الإعلام وهذا الرهان الخاسر الذي سموه خاسر، ونعم والله نعم والله خاسر، وأدلة خسارته ما تقدم وما سيأتي، فيه تزهيد في اللغة العربية. اللغة العربية يا مساكين، إن كنتم قد ضعفتم عن أن تتكلموا بلغة القرآن وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيان، فلا تحقروا غيركم. آلاف المتتلمذين في بلاد الغرب على اللغة الإنجليزية دونكي وما إلى ذلك من الألفاظ، وفي تواريخهم وفي كذلك مخاطباتهم حتى على الهاتف، ننتقد عليهم حتى على الهاتف يأتون. نحن في اليمن يا أخي، نحن لسفين عنه، لا في بلاد لغة عربية فصحى، لغة بلسان عربي مبين يتكلمون من قبل ومن بعد، وإذا اتصلت يأتوا لك بامرأة، عيب عيب عليكم عيب، ما في رجال؟ الشعب فيه كم مليون رجال، تأتون بامرأة تتكلم؟ ما وجدتم رجال وامرأة تتكلم وبعد ذلك يأتي ذاك يتكلم بذاك باللغة الإنجليزية، يعني بالأرقام، يعني أعد أو ما إلى ذلك من الكلام باللغة العربية. يكفي أن تأتوا بواحد يكلم الناس الذين لهم في بلاد عربية يقول أعد أو الرقم خطأ أو ما إلى ذلك. فما هذا، ما هذا، هذا مما ينتقد عليكم وتحتاجون إلى إصلاحه. الأمر الثاني أن هذا التفجير الذي نحن ننتقده والمخالفات التي ننتقدها تعالج بالحكمة، تعالج بالعلم، ما تعالج بالسفه، فإن هذا مما يهيج المجتمع أيضا على الغيرة، ويهيج هؤلاء الناس يقولون والله أنتم نحن ننتقد على هؤلاء معاصي ومنكرات أنكرناها ومن أجل ذلك نفعل هذه الأفعال، وهم مخطئون في أقوالهم. لكن هذا أعظم حجة لهم ومن أعظم الحجج لهم يقول هؤلاء يستهزئون بالدين. هؤلاء الآن صاروا للمنافق مقلدين للمنافقين، هؤلاء الآن صاروا منفذين للكافرين، هؤلاء الآن صاروا وصاروا ما إلى ذلك من الأقوال. فهذا لا تظن على أنه يخفف الشر عن مكان كذا ولا كذا، ولكن هذا كل غيور على دين الله عز وجل ينتقد هذه الأفعال ويعتبرها أفعال إجرامية. اللغة العربية لغة القرآن بلسان عربي مبين، وهذا كلام الإمام الشافعي رحمه الله، كلام الإمام الشافعي رحمه الله في بيان أهمية اللغة العربية، وكلام كذلك أيضا الإمام بن تيمية في اتباع الصراط المستقيم في هذا الشأن بما له من غاية الأهمية. فهذا كلام فيما يتعلق بالعربية التي يعني يحقرونها. وهكذا أيضا مما رأينا وسمعنا عنهم أنهم ربما حقروا تصوير ذوات الأرواح، وأن الإرهابي هو الذي يقول يعني ماذا بعد هذه الصورة، هذا ما يجوز بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تقول تحقر هذا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعن المصور، يقول إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون، قال لهم احيوا ما خلقتم. من أين هذا إرهاب؟ يعني معناها أن الكتاب والسنة الآن صار عندكم إرهاب في نظركم الذي فيه الحث على التمسك بالسنة والبعد عن هذا. قال علي رضي الله عنه لأبي هياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أظلم، في الحديث القدسي، في الحديث القدسي: ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا حبة وليخلقوا شعيرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون، قال لهم حيما خلقتم. أدلة كثيرة في هذا الباب. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. فيا أخي حرام، والله حرام أن يعني يصير ديننا لعبا وهزوا على حساب هؤلاء الذين يحقن تارة يضربون في اللغة العربية التي هي لغة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولغة العرب الفصحاء ولغة القرآن الذي نزل بها القرآن بلسان عربي مبين، وتارة في اللحية وزي المؤمنين، وتارة أيضا تشجيع النساء على التبرج والسفور وماذا والفعل المشين، وتارة في ضرب المستمسكين على أنهم يعتبرون من الإرهابيين، وتارة في إضاعة الأموال 18 مليون، هكذا منشور في الإنترنت يا إخوان. على أي موجب هذا؟ على ضرب الإسلام؟ 18 مليون، ممكن تشق طريقا من بلد كذا إلى بلد كذا، 18 مليون، ممكن تعمر كذا كذا من المساجد، ممكن أيضا ينفق بها على عدة فقراء، فبعضهم والله في يعني بيته ما فيه الدقيق، وتصرف الأموال مثل هذه المال يصرف في الرهان الخاسر. هذا حرام، هذا حرام. إن رجالا يتخوبون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. قال الله عز وجل: لا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قالوا: لا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. إضاعة للوقت أيضا، 3 أشهر يا إخوان، وهؤلاء الفرق يجمعون هذا الفيلم الذي يسمونه الفيلم من مكان كذا إلى مكان كذا، ويجهزونه لخبط في المتمسكين والطعن في شعائر الدين. 3 أشهر، 3 أشهر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما روى الإمام البخاري في صحيحه: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، عن ابن عباس رضي الله عنه. فهذا غبن، ما من عبد يجلس مجلسا لا يذكر الله فيه إلا كان عليه يوم القيامة حسرة وكان عليه ندامة. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، فاحذر يا أيها المسلم من هذا اللعب بدينك ومن هذا الضياع، فالله ما خلقك لذلك، خلقك للحق وخلقك للاستقامة، فاستقيموا إليه واستغفروه وهو للمشركين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. وقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما ذنب أولياء الله الذين هم يعملون من أجل الله في لحاهم وظاهرهم يعني في لباسهم وأقوالهم أن يستهزأ بهم؟ هذا عداء. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يمشي بها يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني يعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. هؤلاء أولياء الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالمعاداة لأولياء الله محاربة لله سبحانه وتعالى، هذا نموذج ومقدمة لما ذكره أهل العلم في هذه الكتب مما يتعلق ب يعني ما أشرنا إليه آنفا، وإلا فالموضوع يحتاج إلى مزيد، وفي هذا كفاية إن شاء الله، ونسأل الله التوفيق. تفضل. في العربية، اللغة العربية وأهمية من الرسالة للشافعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي في كتابه الرسالة، قال الله تعالى وإنه لتنزيل من تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال وكذلك أنزلناه حكما عربيا. وقال وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. وقال حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. قال الشافعي فأقام حجته بأن كتابه عربي في كل آية ذكرناها، ثم أكد ذلك بأن نفى عنه جل ثناؤه كل لسان غير لسان العرب في آيتين من كتابه، فقال تبارك وتعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وقال تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. قال الشافعي وعرفنا نعمه بما خصنا به من مكانه، فقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وكان مما عرف الله نبيه من إنعامه أن قال وإنه لذكر لك ولقومك، فخص قومه بالذكر معه بكتابه. وقال تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. وقال لتنذر أم القرى ومن حولها، وأم القرى مكة وهي بلده وبلد قومه، فجعلهم في كتابه خاصة وأدخلهم مع المنذرين عامة، وقضى أن ينذروا بلسانهم العربي لسان قومه منهم خاصة. فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده حتى يشهد به أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ويتلو به كتاب الله وينطق بالذكر فيما افترض عليه من التكبير وأمر به من التسبيح والتشهيد والتشهد وغير ذلك. وما ازداد من العلم باللسان الذي جعله الله لسانا من ختم به نبوته وأنزل به آخر كتبه كان خيرا له، كما عليه يتعلم الصلاة والذكر فيها، ويأتي البيت وما أمر بإتيانه، ويتوجه لما وجه له، ويكون تبعا فيما افترض عليه وندب إليه لا متبوعا. وإنما بدأت بما وصفت من أن القرآن نزل بلسان العرب دون غيره، لأنه لا يعلم من إيضاح جمل علم الكتاب أحد جهل سعة لسان العرب وكثرة وجوهه وجماع معانيه وتفرقها. ومن علمه انتفت عنه الشبه التي دخلت على من جهل لسانها فكان تنبيه العامة على أن القرآن نزل بلسان العرب خاصة نصيحة للمسلمين، والنصيحة لهم فرض لا ينبغي تركه، وإدراك نافلة خير لا يدعها إلا من سفه نفسه وترك موضع حظه، وكان يجمع مع النصيحة لهم قياما بإيضاح الحق. وكان القيام بالحق ونصيحة المسلمين من طاعة الله، وطاعة الله جامعة للخير.
انتهى من صفحة 82 من الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم: واعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق والدين تأثيرا قويا بينا، ويؤثر أيضا في مشابهة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين، ومشابهتهم تزيد العقل والدين والخلق. وأيضا فإن نفس اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ثم منها ما هو واجب على الأعيان، ومنها ما هو واجب على الكفاية. قال العلامة ابن باز في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة: قال الله عز وجل: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون. وقال سبحانه وتعالى: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. وقال جل وعلا عن رسوله نوح وقومه: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. وقال تعالى: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. ففي هذه الآيات المحكمات والبراهين البينات دلالة ظاهرة وحجج قاهرة على أن الاستهزاء بالمرسلين والمؤمنين من صفات الكفار والمنافقين والمشركين، ومن عدائهم السافر وكفرهم الظاهر. قال العلامة ابن باز رحمة الله عليه في كتابه مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثاني: ما هكذا الدعوة إلى إصلاح الأوضاع يا حمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقد اطلعت على ما نشر في جريدة السياسة بعددها لكاتبه حمد السعيدان، وقد نسب إلي هداه الله كلاما عن حلق اللحية تجرأ فيه بشيء لم أقله، ومما ذكر أني قلت: أي فتوى تصدر باسمي يجب أن تكون ممهورة بخاتمي ومصدقة من وزارة الأوقاف الإسلامية. وهذا الكلام ظاهر البطلان، لأني لم أشترط يوما ما تصديق وزارة الأوقاف الإسلامية على ما يصدر مني من الفتاوى. ثم استرسل في الكلام عن حلق اللحية وغيرها، وزعم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى، يقتضي بهذا العصر أن نحلق اللحاء، لأن المجوس واليهود والصيخ وغيرهم يطلقون اللحى. وقال: وعليه يجب مخالفة هذه الفئات، نحلق لحانا. وقد قام رجال الأزهر بتطبيق هذا الحديث، وهو مخالفة المشركين وغيرهم، وحلقوا لحاهم إلى آخر ما قال. ولا شك أن هذا جرأة من الكاتب وسوء أدب منه مع سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فبيانه صلى الله عليه وسلم واضح، وأمره واجب الامتثال والتنفيذ، ويخشى على مخالفه من العاقبة السيئة، كما قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأمره صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية واضح، وتنفيذه واجب إلى قيام الساعة، سواء وفر الكفار لحاهم أم حلقوها. وموافقتهم لنا في شيء من شرعنا كإعفاء اللحية لا يقتضي أن نخالف شرعنا، كما أن دخولهم في الإسلام أمر واجب عليهم ومحبوب لنا، ونحن مأمورون بدعوتهم إلى ذلك. ولا يقتضي ذلك خروجنا من الإسلام إذا دخلوا فيه حتى نخالفهم، بل علينا أن ندعوهم إلى دين الله، وأن لا نتشبه بهم فيما خالفوا فيه شرع الله. وهذا أمر معلوم عند جميع أهل العلم. وهذه الجرأة من الكاتب في حمل الحديث الشريف على وجوب حلقها، لأن بعض المشركين تركوا حلقها جرأة شنيعة في نشر الباطل والدعوة إليه، ثم هي مخالفة للواقع. فليس كل الكفار قد وفروا لحاهم، بل فيهم من يعفيها وفيهم من يحلقها. ولو فرضنا أنهم كلهم أعفوها لم يجز لنا أن نخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فنحلقها لمخالفتهم. وهذا لا يقوله من له أدنى علم وبصيرة بشرع الله عز وجل، ويلزم عليه لوازم باطلة ومنكرات كثيرة. وأما ما ذكره عن شيوخ الأزهر من كونهم حلقوا لحاهم لما رأوا بعض الكفار قد أعفاها، فهذا لو سلمنا صحته لا حجة فيه، فإن مخالفة بعض المسلمين لما شرعه الله لا يحتج بها على ترك الشرع المطهر، بل الواجب الإنكار على من خالف الشرع، والتحذير من الاقتداء به، بل والتحذير من الاقتداء به، لا أن يحتج بعمله على مخالفة الشرع. وكثير من العلماء قد خالفوا الشرع المطهر في مسائل كثيرة، إما لجهل بالدليل وإما لأسباب أخرى، ولا يجوز أن يكونوا حجة في جواز مخالفة ما علم من الشرع لكونهم لم يأخذوا به، بل غاية ما هنالك أن يعتبر عنهم بأن الشرع لم يبلغهم أو بلغهم من وجه لم يثبت لديهم أو لأعذار أخرى، كما بسط ذلك الإمام العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الجليل رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وقد أجاد فيه وأفاد وأوضح أعذار أهل العلم فيما خالفوا من الشرع فليراجع، فإنه مفيد جدا لطالب الحق. وإني أنصح الكاتب حمد بأن يتقي الله ويحذر لمز الملتحين وسوء الظن بهم، كما أنصحه بأن يحسن الظن بجميع إخوانه المسلمين الذين يحرصون على تطبيق الشريعة ويتتبعون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويتأسون به في أقواله وأعماله، وأن يحملهم على أحسن المحامل عملا بقول الله تعالى في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ومعنى قوله تعالى ولا تلمزوا أنفسكم أي لا يلمز بعضكم بعضا، واللمز العيب. ثم قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم الآية، فأمر سبحانه باجتناب كثير من الظن، وأخبر أن بعضه إثم وهو الظن الذي لا دليل عليه ولا أمارة شرعية ترشد إليه. ولهذا ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. وهذا كله لا يمنع من نصيحة من أخطأ من أهل العلم أو الدعاة إلى الله في شيء من عمله أو دعوته أو سيرته، بل يجب أن يوجه إلى الخير ويرشد إلى الحق بأسلوب حسن لا باللمز وسوء الظن والأسلوب العنيف، فإن ذلك ينفر من الحق أكثر مما يدعو إليه. ولهذا قال عز وجل لرسوليه موسى وهارون لما بعثهما إلى أكبر الخلق في زمانه: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وأخبر الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم بما جبله عليه من الرفق والحكمة واللين واللطف في الدعوة، فقال سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وأمره سبحانه أن يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، فقال عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وهذا الأمر ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم، بل هو موجه إليه وإلى جميع علماء الأمة وإلى كل داع يدعو إلى حق، لأن أوامر الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم لا تخصه بل تعم الأمة جميعا، إلا ما قام الدليل على أنه خاص به. ولقول الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولقوله عز وجل: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون.
وقوله سبحانه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من يحرم الرفق يحرم الخير كله. وقال عليه الصلاة والسلام إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف في أحاديث كثيرة تدل على أن الواجب على الدعاة إلى الله سبحانه والناصحين لعباده أن يتخيروا الأساليب المفيدة والعبارات التي ليس فيها عنف ولا تنفير من الحق والتي يرجى من ورائها انصياء من خالف الحق إلى قبوله والرضا به وإيثاره والرجوع عما هو عليه من الباطل وألا يسلك في دعوته المسالك التي تنفر من الحق ويدعو إلى رده وعدم قبوله. وأسأل الله أن يوفقنا وسائر المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه والدعوة إليه على بصيرة وأن يعيذنا وسائر المسلمين من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن القول عليه سبحانه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم بغير علم إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. قال فضيلة الشيخ يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى في كتابه تحذير النبلاء عن التشبه بالنساء وقد أبان أهل العلم أن حلق اللحى مع أنه تشبه بالكافرين أيضا هو تشبه بالنساء. قال الله تعالى أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. هي بحاجة إلى التجمل. قال تعالى أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. هي بحاجة إلى التجمل لزوجها ولو نبتت لها لحية ينبغي لها إزالة تلك اللحية حتى تكون على خلقتها الأصلية. هي ما غيرت خلق الله خلقتها عدم اللحية. وللعلامة ابن باز عليه رحمة الله رسالة في هذا وأبان أن هذا يعتبر تشبها بالنساء. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في التبيان وأما شعر اللحية ففيه منافع منها الزينة والوقار ما يرى على ذوي اللحى ومنها يعني منافع اللحية التمييز بين الرجال والنساء. ولما كنا النساء محل الاستمتاع والتقبيل كان الأحسن والأولى خلوهن عن اللحى فإن محل الاستمتاع إذا خلا من الشعر كان أتم. وقال في مفتاح دار السعادة خص الذكر بأن جمل وجهه باللحية وتوابعها وقارا وهيبة له وجمالا وفصلا له عن سن الصبا وفرقا بينه وبين الإناث. وبقيت الأنثى على حالها لما خلقت له من استمتاع الذكر بها فبقي وجهها على حاله ونضارته ليكون أهيج من الرجل على الشهوة وأكمل للذة والاستمتاع. وقال أيضا ينفرد الرجل عن المرأة باللحية فإن الله جل وعلا لما جعل الرجل قيما على المرأة وجعلها كالخول له والعاني في يديه ميزه عليها بما فيه له المهابة والعز والوقار، بما فيه له المهابة والعز والوقار والوقار والجلالة لكماله وحاجته لذلك، ومنعتها المرأة لكمال الاستمتاع بها والتلذذ لتبقى نضارة وجهها وحسنه. وقال: وزين الوجه أيضا، وزين الوجه أيضا باللحية، وجعلها كمالا ووقارا ومهابة للرجل. قال البغوي عند قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، قيل: الرجال باللحى والنساء بالذوائب. قال ابن الملقن في الأعلام بفوائد عمدة الأحكام: حلق اللحية هجنة وشهرة وتشبيه بالنساء فهو كجب الذكر. قال الشنقيطي في أضواء البيان: أعظم الفوارق الظاهرة بين الرجل والمرأة هي اللحية.
هذا في الحقيقة بحث واسع في كتاب الاستهزاء بالدين وأحكامه وآثاره لمؤلف يقال له أحمد بن محمد القرشي، وفي صفحة 455 إلى 462 حول الاستهزاء بالعلماء وسائر المؤمنين. قال صاحب كتاب الاستهزاء بالدين: المطلب الثالث: حكم الاستهزاء بالعلماء وسائر المؤمنين. إن للعلماء منزلة عظيمة في دين الإسلام، فهم ورثة الأنبياء وحملة الوحي وحماة الشريعة من تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، فتوقيرهم واحترامهم واجب شرعي وخلق إسلامي رفيع، بل توقيرهم واحترام من السنة. قال طاووس بن كيسان رحمه الله تعالى: من السنة أن يوقر أربعة: العالم وذو الشيبة والسلطان والوالد. وجاء في الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. وقد كان السلف يعرفون لأهل العلم فضلهم ويحترمونهم احتراما كبيرا، ويظهر ذلك في التعامل معهم. فهذا ابن عباس رضي الله عنه حبر الأمة وترجمان القرآن، وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جلالته وعلو شأنه يأخذ بركاب زيد بن ثابت الأنصاري ويقول: إنا هكذا نفعل بكبرائنا وعلمائنا. وبلغ الاحترام والتقدير بحبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مكثت سنتين أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن حديث ما منعني منه إلا هيبته. شاهد من هذا إجلال أهل العلم وإجلال أقوالهم وفتاواهم وكذلك أيضا الحذر من استهزاء بهم أو استهزاء بالصالحين وما إلى ذلك. نعم.
وهذا إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول لأحد شيوخه: لا أقعد إلا بين يديك، أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه. هذا حال من أراد الله له السعادة والخير. أما من انحرف عن سبيل المؤمنين واتخذ سبيل الضلالة بالطعن على أهل العلم وازدرائهم وتنقصهم والسخرية بهم فهو جرم عظيم ودليل على فسق صاحبه وضعف دينه وعقله. قال الإمام الطحاوي في عقيدته: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء ف
وهو على غير سبيل. وقال ابن عساكر الدمشقي رحمه الله تعالى: واعلم يا أخي وفقنا الله وإياك لمرضاته وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، أن لحوم العلماء رحمة الله عليهم مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصهم معلومة، لأن الوقيعة به فيهم بما هم منه براء أمره عظيم، والتناول لأعراضهم بالزور والافتراء مرتع وخيم، والاختلاف على من اختاره الله لنعش العلم خلق ذميم. وقد وقف السلف رحمهم الله تعالى في وجه من طعن على العلماء وتنقصهم. قال الإمام أحمد: إذا رأيت الرجل يغمز حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام، فإنه كان شديدا على المبتدعة. وقال يحيى بن معين رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل يتكلم في حماد بن سلمة وعكرمة مولى بن عباس فاتهمه على الإسلام. ومن تحذير السلف رحمهم الله تعالى:
هذا إذا كان يتكلم في واحد ويتنقص وهو يعني من حملة السنة، فكيف بمن يتكلم في المسلمين ويطعن في المسلمين الذين يقومون بهذه الشعائر من لبس يعني من لباس ومن إطلاق لحاهم وغير ذلك، يعني في عموم ملايين الناس من الصالحين؟ والله هذا جرم عظيم.
ومن تحذير السلف رحمهم الله تعالى من الاستخفاف بالعلماء ما قاله أمير المؤمنين في الحديث عبد الله بن المبارك: حق على العاقل ألا يستخف بثلاثة، العلماء والسلاطين والإخوان، فإن من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالسلطان ذهبت دنياه، ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته. فالاستهزاء بأهل العلم والفضل والقدح فيهم بما هم منه براء إثم كبير، قد يفضي بصاحبه إلى الكفر وهو لا يشعر. لقد جاء قال رجل من المسلمين في غزوة تبوك: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فإذا بالقرآن ينزل في بيان جرم هذا المفتري ومن معه، موضحا أن ذلك استهزاء بالله وآياته ورسوله. قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فلقد بين الله عز وجل أن الاستهزاء بالرسول وأصحابه استهزاء بالله تعالى، وذلك لبيان خطر الاستهزاء بالعلماء، فاحذر الاستخفاف بهم وغيبتهم فإنه حرام وكبيرة من كبائر الذنوب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. قال ابن تيمية رحمة الله عليه: ومنهم من يخرج الغيبة في قالب تمسخر ولعب ليضحك غيره باستهزائه ومحاكاته واستصغار المستهزئ به. وخلاصة القول في حكم الاستهزاء بالعلماء أن له حالتين: الأولى أن يكون قصد المستهزئ بالعالم علمه وفقهه ودينه، لا مجرد ذات العالم مجردة عن تلك الصفات التي اكتسبها من شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، فهذا كفر أكبر. قال الشيخ علي القاري: لأنه إذا أبغض العالم من غير سبب دنيوي أو أخروي فيكون بغضه لعلم الشريعة، فلا شك في كفر من أنكره فضلا عن من أبغضه. وقال أيضا: ونقل الأستاذ نجم الدين الكندي بسمرقند: من تشبه بالعلم على وجه السخرية وأخذ الخشبة ويضرب الصبيان كفر، يعني لأن معلم القرآن من جملة علماء الشريعة، فالاستهزاء به وبعلمه يكون كفرا. ولو جلس مجلس الشرب، يعني شرب يشرب الخمر على مكان مرتفع، وذكر مضاحكا يستهزئ بالمذكر وذكر مضاحكا يستهزئ بالمذكر فضحك وضحكوا كفروا، يعني المذكر واعظ، وهو من جملة العلماء وخليفة الأنبياء. قال العلامة مفتي الديار السعودية سابقا الشيخ محمد بن إبراهيم عليه رحمة الله: ثم نعلم هنا الذين شأنهم الاستهزاء بأهل الدين، هذا قد يصل إلى الكفر الذي يكون ديدنه لا يسمع بأحد من أهل الخير إلا وتكلم فيهم، فهذا لا يكاد يصدر إلا من منافق. ولقد أشار الوالد الشيخ عبد الرحمن بن حسن في حاشيته على التوحيد أنه يخشى عليه أن يكون بذلك مرتدا. أما كونه وقع في أمر عظيم ووقع في نفاق بارز فهذا واضح، وليس المراد من يكون بينه وبينهم شحناء دون بقية أهل الخير، وهو من الأمور المحرمة. وسئل الشيخ العلامة حمد بن عتيق رحمه الله عن معنى قول الفقهاء ومن قال يا فقيه بالتصغير يكفر، ما المعنى بالاستهزاء؟ هل هو بالشخص نفسه أم بما معه من العلم؟ وهل هذا كفر ينقل عن الملة؟ فأجاب: كان عليك أن تذكر من قال ذلك من الفقهاء، واعلم أن العلماء أجمعوا على أن من استهزأ بالله أو رسوله أو كتابه أو دينه فهو كافر. وأما قول القائل فقيه أو عويل أو مطيويع ونحو ذلك، فهذا فإذا قصد القائل الهزل أو الاستهزاء بالفقه أو العلم أو الطاعة فهذا كفر أيضا ينقل عن الملة، فيستتاب فإن تاب وإلا قتل مرتدا. وأما قولك هل هذا استهزاء بالشخص نفسه أو بما معه من العلم، فإن كنت تسأل عن مراد القائل فعجب منك، وإن كان السؤال عن علة الحكم فإنا نقول ظاهر هذا القول أن مراد قائله الفقه أو العلم أو الطاعة فيحكم عليه به، ولأنه يمكنه الاستهزاء بالشخص بدون هذه العبارات، فلما عدل إليها عما هو دونها أعطيناه حكمها، لكن الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وقال الشيخ العلامة صالح الفوزان: ومن هذا الباب الاستهزاء بالعلم وأهله وعدم احترامهم أو الوقيعة فيهم من أجل العلم الذي يحملونه، وكون ذلك كفرا ولو لم يقصد حقيقة الاستهزاء. وفي سؤال ورد على اللجنة الدائمة للإفتاء وفيه مسألة: العذر بالجهل في الاستهزاء باللحية أو القميص أو المسلمين، ومسألة سب الدين، في هل فيهما عذر بالجهل أم لا؟ فأجاب أعضاء اللجنة بقولهم: سب الدين والاستهزاء بشيء من القرآن والسنة والاستهزاء بالتمسك بهما نظرا لما تمسك به كإعفاء اللحية وتحجب المسلمة، هذا كفر إذا صدر عن من مكلف، وينبغي أن يبين له أن هذا كفر، فإن أصر بعد العلم فهو كافر. قال الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الحالة الثانية: إذا كان الاستهزاء والتنقص لأهل العلم لذواتهم وبشريتهم دون علمهم وفقههم وديانتهم، فلا يصل في هذه الحالة إلى الكفر والقتل، بل هو من المحرمات والإثم الذي قال الله تعالى عنها: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال ابن جرير وقوله فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يقول فقد احتملوا زورا وكذبا وفرية شنيعة وبهتانا أفحش الكذب. وقال القرطبي أذية المؤمنين والمؤمنات هي أيضا بالأفعال والأقوال القبيحة كالبهتان والتكذيب الفاحش المختلق. وهذه الآية نظير الآية التي في النساء ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. كما قال هنا وقد قيل إن من الأذية تعييره بحسب مذموم أو حرفة مذمومة أو شيء يثقل عليه إذا سمعه، لأن أذاه في الجملة حرام. وقد ميز الله تعالى بين أذاه وأذى الرسول صلى الله عليه وسلم وأذى المؤمنين، فجعل الأول كفرا والثاني كبيرة. ولهذا كان سب أحد المؤمنين موجبا للتعذير بحسب حالته وعلو مرتبته، وتعذير من سب العلماء وأهل الدين أعظم من غيرهم. وقد جاء تحريم عرض المسلم بغير حق في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليه حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. قال الحافظ وإنما شبه حرمة الدم والعرض والمال بحرمة اليوم والشهر والبلد، لأن المخاطبين بذلك كانوا لا يرون تلك الأشياء ولا يرون هفت حرمتها ويعيبون على من فعل ذلك أشد العيب. وإنما قدم السؤال عنها تذكارا لحرمتها وتقديرا لما ثبت في نفوسهم ليبني عليه ما أراد تقريره على سبيل التأكيد.
انتهى المقصود. المراد من هذا الكتاب لأنه جمع من أقوال أهل العلم ما تفرق في كثير كما سمعتم. الأمر الثاني نصيحة للوزير، وزير الإعلام وهو حسن اللوزي هداه الله. النصيحة له في أمور، منها أنني اتصلت له مرة من المرات طالبا منه أن يسعى جادا في إزالة بعض تلك الصور وتلك المنكرات التي يشيعونها، صور نساء وما إلى ذلك، فتملص وقال هذا ليس إلينا، مع أنه وزير ذلك له يد ينبغي إن لم يكن له قدرة على إنكار مثل هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده لا يستطيع لسانه لا يستطيع بقلبه وذلك أضعف إيمان. فإنه ماذا لا يحمل ماذا يتكلف من الإثم ما لا يقدر على تغييره. هذا شيء. الشيء الثاني اتصلت له الليلة لهذا الشأن فقلنا الوزير حسن؟ قال نعم. وزير الإعلام؟ قال نعم. قلنا يا أخي إيش هذا الفيلم الذي نشر؟ ما كلام دار بيننا. فلما رأى أن الكلام وجه إليه والنص إليه قال اتصل غدا إن شاء الله للوزير وهو سيجيبك إن شاء الله وتناقش مع هذه المسألة. بعد أن قال لي نعم أنه هو، وأنا عرفت صوته، الشاهد يعني قريب من صوته إن لم يكن هو، الشاهد أن هذا لا يليق، يعني التملص من النص وقبول النص وهذا لا ينبغي. الأمر الثالث أنه رأينا في موقعه، ننصحه بذلك، رأيت في موقعه شعرا ماجنا، شعرا يعني لا يليق ولا ينبغي أن يصدر من إنسان يعني ماذا يحافظ على مروءته وعلى شرفه ودينه. ففي موقعه من الأشعار الماجنة ولا الأشياء ما ينتقد عليه ننصحه بتنسيه بتنزه عن ذلك كله. ولقد كان لشيخنا رحمه الله كلام عن حسن اللوزي، هو معروف مدون في كلامه من هذا، وهو نصح من عالم ينبغي أن يقبله وأن يستفيد منه. فإن كلام أهل العلم رحمهم الله كلام يصدر عن عقل وروية. يقول الله سبحانه وتعالى تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون ويقول الله عز وجل إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ورب فتوى من عالم تنقذك من النار، كما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة الذي قتل 99 ثم دل على راهب فسأل هل له من توبة قال لا فكمل به 100، ثم سأل عن عالم الأرض فدل على عالم فقال لك توبة ومن يحول بينك وبين التوبة، فبينما هو سائر إلى أرض كذا التي دله عليها العالم توفي فأخذته ملائكة الرحمة وكان من أهل الجنة. الحديث باختصار الشاهد العناية بكلام أهل العلم، ولا يعتبر كلام أهل العلم عبارة مضادة لماذا قال عني فلان، لا هو نصح، والنصح قد يكون فيه شيء من التخشين، وكما قيل المؤمن للمؤمن كاليد للأخرى وقد لا يخرج الدنس إلا بشيء من التخشين. موقعك يا حسن اللوزي موقع قبيح، موقع ما فيه كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولا منهج السلف ولا كلام يعني ماذا يصدر من مشكات الإسلام والسنة. نحن لا نقول فيك إلا أنك تحتاج إلى تعديل لتلك الكلمات وكذلك إصلاح من حالك، أما أنه يعني أكثر من ذلك أنه ما يصدر من الإسلام باعتبار مزيد ذلك، لا نقصد أنك احسن من حالك، هذا كلام ما هو صحيح، كلام أنت مسؤول بحسب مسؤوليتك، كلكم راع ومسؤول عن رعيته، وما عجزت عنه من ذلك تنحى عنه. والله عز وجل يقول كما في كتابه الكريم اتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا لا أبدله الله خيرا منه، حسبنا الله ونعم الوكيل.